أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 38، ولعلها المسألة الأخيرة بما يرتبط بمبحث تحريم الأمة على الابن أو الأب. قال فيها: في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة، عليكم السلام، نظر، والأقوى العدم وإن كان هو الأحوط. هذه المسألة كما ذكرت مرتبطة بالمسألة 36، يعني ما زال الحديث عن الأمة لا مطلقا، لما تقدم من أن النظر بشهوة واللمس بشهوة إلى الحرة لا يستوجب نشر الحرة، فالكلام إنما هو في الأمر. صاحب العروة تبعا لصاحب الجواهر رحمة الله عليهما ذهب إلى أن النظر بشهوة إلى الوجه والكفين ولمسهما أو لمسهما لا يستوجب نشر الحر، لاعتقادهما بأن الأدلة المتقدمة تختص بغير الوجه والكفين. لكن جملة من المعلقين على العروة ومن شراحها فصلوا بين النظر وبين اللمس، ففي النظر وافقوا صاحب العروة أن النظر بشهوة إلى الوجه والكفين لا ينشر الحر، أما في اللمس فخالفوه. لمس الوجه والكفين بشهوة ينشر الحر. فلا بد أن نتعرف عن سر هذا التفصيل عند جماعة بين الوجه والكفين. من جملة من ذهب إلى هذا التفصيل السيد الخوي في التعليقة وفي الشرح. السيد الحكيم في المستمسك يظهر منه التفصيل، لكنه في الختام أمر بالتأمل. على كل تقدير، إذن يوجد شقان لهذه المسألة. الشق الأول يرتبط بالنظر، والشق الثاني يرتبط باللمس. صاحب العروة سوى بين النظر واللمس، جماعة فصلوا بين النظر واللمس. أما أن النظر إلى الوجه والكفين لا ينشر الحرمة ولو كان بشهوة، فالوجه فيه يرجع إلى أحد أمرين: الأمر الأول عدم الدليل على التحريم، فإذا لا يوجد دليل على أن النظر إلى الوجه والكفين ينشر الحرمة فنرجع إما إلى العمومات لو تمت، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أو لا أقل نرجع إلى أصالة الحل إذا لا يوجد دليل. وهؤلاء يرون أن ظاهر الروايات المتقدمة هو أن النظر بشهوة الموجب لنشر الحرمة على الابن أو الأب هو ذلك النظر المستتبع للتجريد لا مطلق النظر وإن لم يستتبع التجريد. وبعبارة أخرى، ظاهر الأدلة المتقدمة أن النظر بشهوة إلى مكان لا يكشف في العادة، هذا هو النظر المستتبع للتجريد أي الذي لا يكشف في العادة، والنظر إلى الوجه والكفين بشهوتين ليس من هذا القبيل. هذا الشق اتفقوا عليه والأمر فيه صحيح. فإذن النظر إلى الوجه والكفين بشهوتين خلاف ما هو مستظهر من النصوص، هذا التبرير الأول والوجه الأول. الوجه الثاني ما أفاده بعض المعاصرين حيث ذكر أن الكلام عن أي جارية، عن أي جارية نتكلم؟ عن الجارية المملوكة للأب أو للأب. والملك في العادة كيف يحصل؟ بالشراء. فيرى أن شراء الجارية في العادة لا ينفك عن النظر إلى وجهها بشهوته، فبناء على ذلك يجب أن نقول أن كل من يشتري جارية ماذا؟ تحرم على ابنه وعلى أبيه، لأن شراء الجارية يستلزم النظر إلى ما هو منكشف منها. واحد ما بيشتري جارية على العميان، لابد أن ينظر إليها، وهذا في العادة يكون النظر بشهوته. فينبغي أن نقول حينئذ أنه بمجرد الشراء تحرم الجارية وهو كما ترى. هذا الوجه واضح الضعف. أولا لا ينحصر طريق ملك الجارية بماذا؟ بشرائها، بل في طرق أخرى، منها التوريث ومنها تقسيم الغنائم، وهذا كان في غاية الكثرة، تقسيم الغنائم بين العسكر، هذه حصتك وهذه حصتك، انتهى، نظرت إليها أم لم تنظر. والإرث ناقل قهري للملك، يعني ليس لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إيجاب وقبول، حتى نقول عندما تقول قبلت لابد أن تنظر إلى وجه. هذا أولا. ثانيا، لنفترض أن الشراء هو أكثر الوسائل للملك، لكن من قال بأن شراء الجارية لا ينفك في العادة عن النظر إلى وجهها بشهوته؟ من قال هكذا؟ شوف، النظر بشهوة شيء وأن أنظر إلى امرأة لأرى جمالها لأرى جمالها شيء آخر. ليس دائما هذا ملازم للنظر بالشهوة. إذن هذا الدليل الثاني لا يصلح، صحيح هو الدليل الأول. طيب، هذا ما يرتبط بأي شق؟ بشق النظر. أما شق اللمس من جملة من خالف صاحب العروة هو السيد الخوي، ويظهر منه وجهان لهذه المخالفة وللقول بأن اللمس بشهوة يوجب نشر الحر. الوجه الأول أن دليل تحريم اللمس منحصر برواية واحدة، دليل تحريم اللمس منحصر برواية واحدة وهي صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدم، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة. من هذه الرواية يؤكد ما أشكلت به قبل قليل، أنه حتى القبلة مرة تكون بشهوة مرة تكون بدون شهوة، النظر إلى الوجه من باب أولى، يعني القبلة أقرب إلى الشهوة من مجرد ماذا؟ النظر. ألم لا يهمنا ذلك. فإذا الإمام عليه السلام قال: بشهوة؟ قلت: نعم. قال: فقال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة. ثم قال ابتداء منه: إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ قال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه. إذن الدليل الوحيد لتحريم اللمس بشهوة هي هذه الرواية. خب، وين اللمس فيها؟ فإن التقبيل ماذا؟ لمس، ليس من الضروري أن يكون اللمس ماذا؟ باليد. التقبيل لا محالة هو لمس للوجه، لأن التقبيل عادة يكون وين؟ في الوجه. فحينئذ نلتزم بأن مطلق اللمس بشهوة ماذا؟ يوجب التحريم، لأن الإمام عليه السلام جعل القبلة بشهوة من موجبات التحريم، والقبلة عادة وين حدودها؟ الوجه. فإذا القبلة لمس بالشفتين بشهوة، فاللمس بيد بشهوة للوجه يقتضي ماذا؟ نشر الحرمة. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. نعم، لو كانت الروايات هكذا تقول مثلا لمس الفرج أو لمس مكان التجريد، فحينئذ نلتزم مع صاحب العروة ماذا؟ بأن لمس الوجه بشهوة خارج عن الدليل، لكن الدليل تحريم اللمس هو هذه الرواية. والقبلة في العادة تكون وين؟ في الوجه. الوجه الثاني الذي يذكره السيد خوئي من نفس هذه الرواية، حيث إن الإمام عليه السلام قال ما ترك شيئا، يعني بعد إذا قبلها بشهوة بعد ما ترك شيء. هذا التعليل من قبل الإمام يقتضي أن نلتزم بتحريم كل لمس يصدق عليه أنه ما ترك شيئا. فبالتالي سواء هذا كان في الوجه كالقبلة أو في الوجه كوضع الخد على الخد ولو لم يكن قبلة، بشرط أن يكون طبعا بشهد، أم كان في اليدين أو بتعبير السيد الحكيم كما لو قرصها بشهوته، فيصدق عليه أنه ما ترك شيئا. أو مثلا بتعبير السيد الخوئي لمسها بآلته، لعبها بآلته، يصدق عليه أنه ما ترك شيئا. التفتنا؟ فهذه هذا التعبير لا ينحصر بمواضع بالمواضع غير المكشوفة، بل يشمل المواضع ماذا؟ المكشوف. هذا هو هي أدلة السيد الخوئي رحمة الله عليه للتفصيل بين النظر وبين اللمس. خلاصة المطلب أن الصحيح بنظره هو التفصيل بين النظر واللمس، وأن نلتزم أنه في النظر لا يحرم إلا إلى الأماكن غير المكشوفة في العادة، أما اللمس فنلتزم بتحريم مطلق اللمس إذا كان بشهوتين، سواء كان في غير الوجه والكفين أم في الوجه والكفين. هذا التوجيه والاستدلال الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه فيه نظر، أما ما أفاده أولا من أن التقبيل عبارة عن مس وجهها ولمس وجهها، فهذا الأمر وإن كان صحيحا التقبيل حتى يحصل لابد من مس ولمس الوجه، لكن السؤال هنا التقبيل هل يساوي مطلق اللمس بشهوة؟ أو هو لمس بشهوة مع زيادة؟ فمثلا إذا كان هناك أثر يترتب على السكنجبين الذي هو عبارة عن ماذا؟ شو شيخ إبراهيم أنت خبير، عبارة عن سكر وماذا؟ وخل، أو عسل مثلا وخل. فإذا كان هناك أثر يترتب على السكنجبين فهل نقول باعتبار أن السكنجبين فيه عسل إذن هذا الأثر يترتب على العسل؟ لا، التقبيل لا يكون في العادة إلا باللمس، لكنه لا يساوي اللمس. هو لمس وزيادة. فعلى هذا الأساس لا نستفيد أن مطلق اللمس بشهوة يقتضي الحرمة ونشر الحرمة. إذن سلمنا أن دليل اللمس هو هذه الرواية، لكن هذه الرواية تكلمت عن التقبيل بشهوة، والتقبيل بشهوة وإن كان لا يحصل إلا باللمس لكنه شيء زائد على مجرد اللمس. يعني بالله عليك، واحد جلس مع امرأة وبدأ يقبلها، هذا يقال له ما ترك شيئا، أما ماشي في السوق والله وضع يده على يدها بشهوة، هذا ليس مثل هذا، أو مثل ما يفعل الشباب الصائع مثلا في الأسواق في الطرقات في أماكن الازدحام، في التفتنا لمس وجهها بشهوة، هذا غير التقبيل. هذا أول. ثانيا، لا نسلم ما أفاده السيد الخوئي من أن الدليل ينحصر، دليل اللمس ينحصر بهذه الرواية. من أين أتى بهذا الانحصار؟ بل عندنا أدلة أخرى لللمس. نقرأ لك بعض هذه الأدلة. من هذه الأدلة ما رواه الشيخ في الاستبصار بسند موثق إلى العيس بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحرم به الوليدة، أدنى ما تحرم به الوليدة، الوليدة يعني الجارية، تكون عند الرجل على ولده، أدنى شيء يوجب الحرمة على الولد ما هو؟ إذا مسها أو جردها، إذا مسها أو جردها. فإذن هذا مس صريح، يعني لأنه من باب استلزام التقبيل لللمس صريح صرح بالمس. هذه رواية. عندنا رواية أخرى، يعني لا ينحصر الدليل برواية التقبيل، وهي صحيحة السند، رواها الشيخ الكليني بإسناده إلى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. ووضع يده، ما في تقبيل. فإذا ما ادعاه السيد الخوئي من أن دليلا لمس ينحصر برواية التقبيل في غير محله. أما الوجه الثاني الذي ذكره السيد الخوئي وهو التمسك بقوله عليه السلام ما ترك شيئا، حيث أن مقتضى ما ذكره الإمام عليه السلام هو الالتزام بتحريم كل لمس يصدق عليه أنه ما ترك شيئا. هذا على المستوى الكبروي كلام 100% صحيح. نلتزم مع السيد الخوي أن كل فعل يفعله الرجل بجاريته يصدق عليه أنه ما ترك شيئا يؤدي إلى نشر الحرمة. كلام سليم وهو واضح من الرواية، لكن الكلام في بعض المصادق التي ذكرها السيد الخوي، ك كمجرد وضع الخد على الخد. هذا لا نسلم أنه يصدق عليه أنه ما ترك شيئا. هذه قبل شيء ووضع الخد على الخد ماذا؟ شيء آخر. حتى لو كان بشهوته، سواء كانت الشهوة من الابتداء أو الشهوة حصلت ماذا؟ في الأثناء. مثلا الآن كما ربما يحصل عند بعض العاطفيين، والله مثلا جارية أصيبت بمصيبة عنده، مثلا جاء مواساة لها وضع خده على خدها، وفي الأثناء ماذا؟ حصل شهوة. هذا غير مسألة ماذا؟ التقبيل بشهوته. فالكبرى التي ذكرها السيد الخوي سليمة، لكن مجرد اللمس للخد أو للكفين بشهوة، هل يصدق عليه أنه ما ترك شيئا؟ نحن نعرف في العملية الجنسية القبلة شيء محوري، ليس مثل بقية اللمسات. ولعله لهذا السبب سيد الحكيم بعدما ذكر هذا الدليل أمر ماذا؟ بالتأمل. لا تقاس القبلة على غيرها وإن كان بشهوته. مضافا إلى ذلك، لو تنزلنا وسلمنا ما أفاده السيد الخوي في هذا الدليل الثاني، فهو لا يقتضي النتيجة النهائية. النتيجة النهائية التي حصلها السيد الخوي ما هي؟ هو التفصيل بين النظر بشهوة إلى الوجه والكفين، وبين ماذا؟ اللمس بشهوة للوجه أو للكفين. هذا حتى يصدق عليه أنه ما ترك شيئان، اللمس بشهوة للوجه والكفين مراتبه تختلف. لا نستطيع أن نقول مطلق لمس الوجه والكفين بشهوة يصدق عليه أنه ما ترك شيئا. وإذا هذا الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه للتفصيل بين الوجه والكفين، للتفصيل بين النظر واللمس في الوجه والكفين، محل نظر. فلا بد حينئذ أن نرجع إلى هذه الروايات الثلاث. أن قلنا للسيد الخوئي الأمر لا ينحصر برواية التقبيل، بل عندنا روايات ثلاث. فالتقبيل الذي هو نوع خاص من أنواع اللمس وليس ولا يساوي مطلق اللمس، ولعله مفتاح للعملية الجنسية النهائية. هذا خب صريح الرواية أنه يقتضي نشر الحر في أي مكان كان التقبيل، وإن كان الغالب في التقبيل أن يكون ماذا؟ في الوجه، لكن لا ينحصر به. ولا نستطيع أن نتعدى منه إلى مطلق اللمس حتى لو كان بشهوة. هذا ما يرتبط برواية ماذا؟ التقبيل. أما صحيحة محمد بن مسلم فظاهرها أن موضع اللمس أين؟ المكان الذي جرده، لأن الرواية ماذا تقول؟ إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها. ماذا نفهم من هذه الرواية؟ أنه مطلق وضع اليد عليها ولو كان من دون تجريد هل يوجب نشر الحرمة؟ ماذا نستفيد لو كنا نحن وهذه الرواية؟ قال جردها ووضع يده عليها. لو كنا نحن وهذه الرواية لوحدها ما عندنا أي دليل آخر، كنا نلتزم بماذا؟ أن الذي يوجب نشر الحرمة هو المجموع، التجريد مع وضع اليد عليها، فلا التجريد لوحده كاف ولا وضع اليد عليها لوحده كاف. ووضع اليد على الوجه والكفين لا يكون في العادة مع التجريد. فلو كنا وهذه الرواية تدل على خلاف ما رامه السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذه بالنسبة لهذه الرواية الثالثة. أما بالنسبة للرواية المروية في الاستبصار وهي موثقة عيسى بن القاسم، الرواية هنا عبرت بأو، مسها أو جردها، وهذه الرواية توجد مشكلة أنه يكفي في نشر الحرمة حصول واحد من هذين، التجريد أو اللمس، فتتنافى مع الرواية ماذا؟ الثانية. الرواية الثانية تدل على أنه لابد من حصول المجموع، فهنا هذه الرواية توجد لنا مشكلة. اللهم إلا أن يقال أنه باعتبار أن مجرد المس، لأن شوف الرواية هنا ما قيدت المس بكونه بشهوة، ظاهرها أن مطلق المس، لكن باعتبار أن مطلق المس خصوصا في تلك الأزمنة الذي فيه التعاطي مع الجواري بشكل يومي وكثير وفي العادة قد يحصل ولو بدون ماذا؟ اختيار، تأخذ منها شيء فيحصل لمس، فأن تأتي تساعدك خدمات الجارية هذه كانت تساعدك في غسل رأسك، تصب لك الماء، تقدم لك الطعام إذا مرضت، وكل هذه الأمور يعني ساكنة في البيت، وهذا لا ينفك عادة عن نوع من أنواع المس، فلا بد بمقتضى الرواية الأولى التي جاء فيها ما ترك شيئا من أن نقيد المس بنوع خاص ماذا؟ من المس الذي يصدق عليه أنه ما ترك شيئا، وهذا يصدق عرفا أن يعاملها معاملة الزوجة لا مجرد مطلق المس، فلذا الإمام عليه السلام طبقه على ماذا؟ على التقبيل، فحينئذ أن يكون بالنظر إلى ما هو منكشف عادة يوجب نشر الحرمة غير صحيح، ولا أقل من التوقف فيه. هذه هي النتيجة النهائية في هذه المسألة. يعني لا بد أن ننظر إلى تمام هذه الروايات. السيد خوي حصر، وهو تعبيره هكذا، أن منحصر دليل اللمس برواية ماذا؟ التقبيل. لكننا عرفنا أنه لا ينحصر بهذه الرواية. هذا تمام الكلام في المسألة 28. غدا إن شاء الله نبدأ ببحث جديد، والحمد لله رب العالمين.
كان استخلص الشيخ أن مطلق معاملة السيد للأمر معاملة الزوجة يوجب التحريم.
إيه معاملة الزوجة نقول في الأمور الجنسية يعني. نعم، فهذا حتى تجريدها والنظر، ولذا الإمام عليه السلام قال جرد، نظر إلى فرجها، نظر إلى جسدها، يعني الأماكن التي لا تكون عادة منكشف. وإلا في الشوارع الكثير من الناس ينظرون بشهوة، هذا لا نقول يعاملها معاملة الزوجة، التفتنا؟ لا، إذا جردها وما شابه ذلك نعم.